وأما عدم جواز التعليق وأما جواز التعليق تكلمنا نعم عن التعليق في أصل العقد عقد الوكالة وأن المشهور قالوا بعدمه وغيرهم قالوا بإمكان وقوعه هذا إذا كان في الأصل وأما إذا لا في متعلقها أنا مثلا أنت وكيلي في كذا أو وكيل إليك الأمر الفلاني مثلا ولكن إذا حصل يحدد طرفا مثلا هذا في عقد الرهن فتبيعه مثلا تبيع المال المرتهن في الرهن مثلا أنت وكيلي لتشتري لتستعير مثلا لتشتري الشيء الفلاني مثلا فإذا وصل اليوم التاريخ الفلاني أو اليوم الفلاني أو القضية الفلانية فتبيع هذا أو تتصرف فيما اشتريته ولم أقبضه منك مثلا فتكون متصرفا فيما اشتريته منك أو يكون هذا لك ما اشتريته منك ما اشتريته لي أقصد فهنا جواز التعليق في أمر آخر يعني متعلق بالوكالة لا بأصلها فهنا قالوا بجوازه فقال والمشهور عدم جواز التعليق فيها وإن جاز في متعلقها فيقول هنا وأما جواز التعليق في متعلق الوكالة دون الوكالة كما إذا قال الموكل أنت وكيلي أنت وكيل من الآن في بيع داري أنت وكيلي من الآن في بيع داري متى ما ارتفع سعرها فعلقها على ارتفاع السعر فالوكالة حصلت لكن إعمال الوكالة أو تحقق والتعرض للبيع يقول الآن أنت وكيلي من الآن وكيلي ولكن لا تبع حتى يرتفع السعر متى ما ارتفع سعرها فواضح ممكن يقول ارتفع سعرها فتتحقق الارتفاع ولو بنحو يسير يسمى الارتفاع يتمكن الوكيل من إعمال عمله أما إذا قيده متى ما وصل سعرها إلى 70 مثلا أو إلى الضعف أو إلى فهنا هو وكيل حتى قبل أن يصل لكن لما يصل هنا يتمكن من البيع علق عمله وإجراء هذه الوكالة أما على شيء أما أصلها فحاصل دون تعليق أنت وكيلي من الآن في بيع الدار متى ما ارتفع سعرها واضح لأن الإجماع على عدم جواز التعليق في الوكالة إن ثبت فهو ناظر إلى التعليق إلى تعليق الوكالة نفسها دون حالة التعليق في متعلقها مع فرض إطلاقها حتى لو قلنا يعني بالإطلاق لكن ينصرف الإطلاق إلى أصل الوكالة لا إلى متعلقاتها على كل حال ولا قل من كون ذلك هو القدر المتيقن منه فيكون راجعا هذا فنأخذ بالقدر المتيقن يعني من الإطلاق ولا يأتي الكلام في الزائد عنه يكون منصرفا عن القدر المتيقن فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقه فتكون شرعية هنا فالإطلاق وإن قيل به فإنه منصرف إلى أصل الوكالة إذن وما زاد عن أصل الوكالة فلا يشمله الإطلاق لأنه لا يقال له وكالة إنما أصل الوكالة هو المعني بالإطلاق فهو الذي يشمله لفظ وكالة أما متعلق الوكالة فليس داخلا في أصل الوكالة ليشمله الدليل بالمعنى فيبقى على أصل الجواز الجواز الاستدلال في هذه الفقرة قبل أن أنسى رجوعا إلى الطريق أمس ذكرنا طريق الشيخ الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي، قلنا محمد بن علي ما جيل ويه له شيخ الصدوق وترضى عنه كثيرا، عن أمه محمد بن أبي القاسم هم ذكرنا وثاقته، عن أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي هذا هم لا شك في وثاقته، الكلام في أبيه عن أبيه عن عمرو بن شمر، ضعفنا عمرو بن شمر. لم أعتدي كثيرا أنت بعد يعني بعمر بن شمر، يعني هو يذكر ممن غمز فيهم وضعفه، قلنا ابن الغضاري وضعفه الشيخ النجاشي، ما الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي في ذني، لكنه لم أذكر أنه ورد في تفسير القمي، فبالتالي ممكن أن يقال بالجمع بين التضعيف والتوثيق العام الموجود في تفسير القمي، كونه موجودا في تفسير القمي بحمل تضعيفه على سبب الغلو وما رمي به من الغلو، والتوثيق يكون يعني نجمع بينهما فيكون ثقة في الحديث ثقة في النقل وجوده في التفسير وأنه ينقل عنه، هذا يدل على يعني بهذه القرينة إن قبلتموها يعمل بهذا الجمع جمع من الرجالين، فإذا كان بناكم هكذا فيكون ثقة في الحديث فممكن القبول بمروية. لم يذكر أنه في الحديث ضعيف، زاد يقول في كلمة في كتاب جابر بن يزيد الجعفي زاد أحاديث، فهم يضعفونه بهذا النحو.
يقولون فيه أنه ارتفع أو غالى
نعم بعض التعبير الظاهر فيها هذا، لا بس بالرجوع إلى نصهم بالضبط، لكن مثلا أستاذنا الشيخ الدوري يجمع يوثقه بهذا الجمع، يعني أنه هذا التضعيف للغلو. أحيانا ما يذكرون لكن المشهور عنه أفرض ذلك، يعني خاصة في ذلك الوقت من يعني كان نعم تشدد، خاصة المدرسة القمية الأشعرية، لكن هناك لفتة أنا لم أجدها عند أحد، يعني مو أني أنا مستوعب الآراء لكن يبدو أنه هم رأي حديث. أستاذنا السيد أحمد المددي هم عنده في هذه المسألة مو بخصوص يعني عمرو بن شمر، يعني مثلا بالنسبة إلى سهل يذكر أنه ذلك الوقت كانت نزعة ضد الشعوبية، أو يعني مثلا الآن إخراج سهل بن زياد وإن ذكر فيه أنه كذاب، لكن يعني هو لا يرى أنه يعني كذب بحيث بمعنى وضاع، لكن هم من يعني المبالغات في ذلك الزمان أن يعبر عنه بكذاب، لأنه كذاب يعني يكذب على الأئمة عليهم السلام، أو بمعنى كذاب بمعنى نحو من هذا الغلو. يعني أنا ناقشنا الشيخ الأستاذ الدوري أنه هو لا يوثقه على أنه يسعى لتوثيق كثيرين يعني بقدر المكنة، لكن بالنسبة لسهل لا يوثقه، لا يكون الأمر فيه سهلا كما يقولون لتعبير كذاب. فهذا التعبير وأنا خرجنا الآن عن الموضوع لما أقصد أن أطرح ذلك، فأستاذ سيد أحمد المددي له هذه النظرة المرتبطة بعلم الاجتماع، يعني أنه في ذلك الوقت هي لفتة لم أرها يعني عند غيره، أنها في هذا في ذلك الوقت الأشعري يعني كما ترون في بعض التعابير أمس قرأنا عن بعضهم أنه الشيخ النجاشي يوثق أحد الرواة يقول عربي صميم، فالأشعري هكذا يعني عروبة مستفحلة صح التعبير، فربما ينسب لسهل أنه يعني كان بهذا المصطلح اللي يسمونه اليوم شعوبي أو كذا، هو طبعا كما قرأتم للشيخ الوائلي رحمه الله أنه هذه النظرة أرجوية التشيع إذا غلطان أن هذه النظرة كانت على الشيعة أنهم شعوبيون يعني ضد العرب حتى يأخذون أفرض من الزيارات لعن الله قاتليكم أو كذا يقولون منه قاتليهم العرب يعني أنتم تسبون العرب يعني الشيعة ضد العرب فإذا الشيعة شعوبيون فهو يدافع طبعا عن هذه الفكرة إحنا مو بصدد الدفاع عنها لكن نريد أن نقول الشعوبية حركة بمعنى أنه معاداة العرب فلعله نظر إلى سهل كذلك أقرر يعني ما يقوله السيد المدني فلعله نقل عن سهل ذلك أو كانت عليه هذه الرؤية فكان إخراجه من الطرف الآخر اللي هو عربي شديد العروبة لذلك يحتمل هذا وإلا أنه ليس يعني كذاب بمعنى كذاب وينقل غير الواقع فممكن يعني بهذا الوجه إذا ظن به كثيرا ويعني سيد المددي موسوعي ما شاء الله له هذه الرؤية والنظرة الاجتماعية كأستاذه على كل حال ف
مثلا
لا هو القطع حجة بعد أنا الآن احنا مشكلتنا الآن في الخلافات بيننا افرض ان أني أصلي خلفك لكن أنت لا تصلي خلفي هذا شو فعلا تصرفك لتقوى وتصرفي لتقوى أنت لا تجد مؤهلات الإمامة عندي فتصرفك شرعي مو أنه يعني تكرهني فأنا فهذا لما يخرجه بما يقطع به أو ما يظن به ظنا معتدا به أنه هذا لا يصلح افرض لهذا المقام او يدس هذه نظرته ما اقول انه متسرع لكن بحسب ما راى بحسب نظرته مو لازم يعني تصرفات المؤمنين مو مثل تصرفات المعصومين هو يعرف الواقع ممكن يكون كذلك على كل حال لا نطيل لكن كلامنا في هذا السند إذا أمكن توثيق عمرو بن شمر لهذا الجمع فيبقى الكلام في والده أمسنا بعد درسنا لما كان درسنا مع الأستاذ الشيخ الدوري هم عدت الكلام معه في والد خالد في والد أحمد بن محمد البرقي الذي هو محمد بن خالد البرقي فكان في معرض الدرس أنا حضر ما تذكر أنه يقبل توثيقه أما في الكتاب هكذا عبارته هو مقتضى الجمع بين تضعيف النجاشي وتوثيق الشيخ أن يقال أنه ثقة في نفسه إلا أنه ضعيف في الحديث بمعنى أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل فذكرت له أن هذا يعني خلاف ما تذكره في مجلس الدرس وأنكم تميلون إلى توثيقه واعتبار الأسناد التي يقع فيها فكيف يكون الجمع الزبدة وإن أطلت عليكم أنه يقول أن الرواية التي لم يتبين لنا فيها أنه اعتمد الضعف والمراسيل نأخذه أما نتوقف في أي جانب في ذلك المقدار الذي يروي فيه مرسلا تبين أنه قاعد يروي مرسل بالإرسال أو فلان ضعيف فهنا فقط نتوقف يعني الأخذ بقوله يعني قلت له تعبيركم أنه ثقة في نفسه يعني بالنسبة إحنا ما نريد في نفسه يعني نريد في الحديث أما فلان ثقة ولكنه أفرض ضعيف في هذا الجانب ويقول لما ينقل يعني بنفسه أفرض أنه كان في آخر السند ينقل عن الإمام هذا لا ضير في نقله لكن لما ينقل عن آخر نرى هذا الآخر ممن يعتمد فنعتمده مرسل أو ضعيف فبالنتيجة أو لا نعرفه فنتوقف فيه عندما يعني بتعبيرهم يعني ممكن أنا يعني أقول هذا التعبير يعني الرواية التي فيها البرقي محمد بن خالد شوي نمسك برش فيها شوي ونشوف مثل التقاطع يعني يكون للساق يخفف هنا إذا ما في أحد يمشي فبذلك ممكن اعتماد طريق الشيخ الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي إذا قبلتم ذلك. وأما أن الوكالة قال وهي من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرف في المتن يقول وهل نقرأ المتن كله أولا وهي من العقود الجائزة ولكن لو ولكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل لم يبلغه عزل الموكل قبل بلوغه عزل الموكل وقع تصرفه صحيحا كما سوف نقرأ رواية طويلة في ذلك. وتلزم يعني هذه التي هي جائزة ممكن أن تكون لازمة وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة. وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا وتبطل بموت الموكل وجنونه وإغمائه وتصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة مثل العبادات أي أمر من الأمور ممكن أن يوقعه الآخر لم يعلق على نفس الشخص فتصح نفس المكلف يعني. ويعرف ذلك من بناء العرف ارتكاز المتشرعة ولا يحق للوكيل التعدي عما حدد له إلا إذا كان المفهوم عرفا أن المذكور هو من باب أحد الأفراد مصداق من المصادق وليس من باب التحديد أنه يقيده بذلك يعني كما نبينه بعد ذلك. ولا يضمن الوكيل ما يتلف إلا إذا تعدى أو فرط ولا تبطل بذلك وكالته يعني بالتعدي أو التفريط هو يكون ضامنا لكن لا تلغى وكالته إلا بعزل من الموكل. وعند الاختلاف في تحقق التعدي والتفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه دائما الذي يكون عليه الحق أو هو الذي يخسر يؤخذ بقوله مع يمينه وعدم البينة للموكل. فقال هنا في خمسة وأما أن الوكالة من العقود الجائزة فقد ادعي عدم الخلاف فيه والصحيح معاوية المتقدم وجابر الجعفي واضح الدلالة على ذلك إلا أنه خاص بتراجع الموكل فلا بد من ضم عدم القول بالفاصل أو دعوة تلقيح المناط أو إلغاء الخصوصية. فهذا كانت الرواية التي قرأناها يوم أمس من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها يعلمه منه الموكل. فكأنها تحكي أنه الجواز من جهة الموكل لم تتكلم عن جهة الوكيل. هل الوكيل يكون ملزما ليس له التفصيل ليس له الخروج هذه لم تتكلم عنه. فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما علمه بالدخول فيها. فهنا الجواز في جنب الموكل بنص الرواية فهل فيقول هي دالة على الجواز لكن هذا الجواز خاص بتراجع الموكل فلا بد من ضم عدم القول بالفصل لأنه هذا مثل أشبه شيء يعني بالتضايف أنه هذا لما يكون أبوه ذلك يكون ابن فهذه من طرفين لما يكون هذا موكل ذلك وكيل فلما يجوز للموكل يجوز للوكيل لا أنها تكون جائزة من جهة الموكل وتكون من جهة الوكيل لازمة. فيقول لا بد من ضم عدد القول بالفصل بينهما أنها إذا جازت من الموكل جازت من الوكيل كيف نصل إلى ذلك هل هناك ملازمة هذا عدم القول بالفصل بينهما هل تدل عليه دلالة عقلية كالملازمات العقلية مثلا أو رواية مثلا أنه لا فرق عندنا نص عام مثلا يقول أنه لا فرق في الجواز بين الطرفين أو في اللزوم بين الطرفين إذا عقد لازم فهو لا بد أن يكون من الطرفين أو عقد جائز لا بد أن يكون من الطرفين ليس عندنا شيء من ذلك
يعني
بلغة خصوصية قبل ما فلما ما يصير صحيح كلامكم لما ما يصير عندنا قاعدة عقلية على التلازم العقلي ولا عندنا نص شرعي يقول بأنه اللزوم إما يكون من طرفين لا بد أن يكون من طرفين والجواز كذلك لا بد أن يكون من طرفين فماذا يبقى نقول بذلك من جهة تنقيح المناط الذي تكلمنا فيه طويلا وأنه هنا رواية تكلمت عن الموكل ولا فرق بينهم ما في خصوصية للوكيل على الموكل فهو عقد بينهما كما جاز من الموكل يجوز من الوكيل إذا ثبت ذلك قلنا بتنقيح المناط هنا ممكن أن يقال بالجواز فيه وهو المشهور وأما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل فقد دل عليه الصحيح المتقدم وغيره قالت هذه الصحيحة إلا أن أبدا حتى يعلمه بالخروج منها فهو مؤمن على وكالته ما لم تعبر الرواية ما لم يعزله فيكون لو عبرت ما لم يعزله فالعزل يكون مطلقا علم به المعزول أو لم يعلم علم به الوكيل أو لم يعلم أهم شيء يحصل العازل أشهد عليه العازل الموكل أو لم يشهد لو عبر بأن ما لم يعزله لكن التعبير هنا واضح حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها وطبعا هنا يذكرون أنه لا خصوصية لإعلامه بنفسه فيكفي أن يعلم الوكيل بذلك لكن لا بد من علمه تحقق علمه عن طريق الموكل أو عن طريق غيره فإذا تصرف الوكيل بعد علمه بالعزل من أي جهة كان ذلك العلم يعني الجهة المعتد بها من أي جهة كان ذلك العلم أفرض أنه ثبت علم بطريق ميتافيزيقي مثلا خلاف وراء الطبيعة أو كذا أو إحضار روح أو كذا أنا نتكلم فيه هنا أنا نتكلم بالطرق المتعارفة فإذا علم إما من الموكل أو من غيره هنا يكفي في منع تصرفه كما في هذه الرواية الطويلة بين امرأة وأخيها ينقرها هنا عن الوسائل احنا ننقل نفس الرواية محمد بن علي بإسناده عن العلاء بن سياب إسناد الشيخ الصدوق هذا السند ما أدري أنا هم اشتغل في اليوم بس يعني